الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستوقف تنفيذ التوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتها. القوة اليمنية تحرر مناطق جديدة في مأرب من مرتزقة العدوان السعودي وتقتل العشرات منهم. فصائل المقاومة العراقية تندد بنية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار وتتوعد بالرد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ستوقف تنفيذ التوعي للبروتوكول الإضافي في حال عدم تنفيذ الأطراف الأخرى للاتفاق النووي التزاماتها حتى الأسبوع القادم. وأكد سعيد خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية لم تغير سياستها تجاه سلمية أنشطتها النووية، مشددا على فتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية التي تحرم إنتاج أي نوع من أسلحة الدمار الشامل. كما طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية الجديدة بترك أسلوب حكومة دونالد ترامب السابقة، مؤكدا أن طهران سترد بشكل مناسب حيال أي تغيير في سياسة واشنطن تجاهها. حول هذا الموضوع حاورنا الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
في الحقيقة ما تقوم به إيران أولا بخلاف ما يروجونه، وليس خروجا عن الاتفاق، وليس تهربا من مسؤولياتها، وإنما هم الذين تنصلوا بعد أن وقعوا على هذا الاتفاق، وطبقت إيران عمليا كل تعهداتها على الأرض، وشهدت بذلك وكالة الطاقة الذرية العالمية أكثر من 10 مرات، وخرج الأمريكي بصورة أحادية، فرض عقوبات وهدد بالخيار العسكري، وتماهى الأوروبي مع كل الأسف بهذه البلطجة وهذا حقيقة الاستهتار الأمريكي بالاتفاقية. فنحن الآن في مرحلة ما يسمى بعض الأصابع أو اللعب على حافة الهاوية. فحذرنا الأمريكيين وحذرنا الأوروبيين من أنه إذا لم يلتزموا ويعودوا إلى طاولة المفاوضات ويرفعوا العقوبات كلها دفعة واحدة كما أمر سماحة الإمام الخامنئي، وقال وحذر من أن لا تفرضوا علينا شروطا مسبقة، الحق لنا ونحن يجب أن نفرض عليكم شروط مسبقة وهو رفع العقوبات والرجوع إلى طاولة المفاوضات. إلى جانب هذا من باب تعليق بالعمل ببنود الاتفاق وليس بكل بنوده، ببعض البنود حذرت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية الدول الأوروبية من أنه إذا لم تلتزموا أي تطبقوا عمليا ما وقعتم عليه وألزمتم أنفسكم به، فستبدأ إيران بالتوقف، ليس بالتعليق، التوقف كاملة ببعض البنود، وعلى رأسها ما ألزم البرلمان الأوروبي، البرلمان الإيراني، حكومة السيد روحاني من أن يجب أن ترتفع نسبة التخصيب إلى 20% وإلغاء البروتوكول الإلحاقي فيما يتعلق به فرق التفتيش. ما عدا ذلك إذا لم تلتزم ولم ترجع كما قلنا، فخلال أيام سيطرد كثير من المفتشين ويبقى فقط عدد قليل من المفتشين حسب يعني الاتفاق الـMPT الأساس، وليس البروتوكول الإلحاقي الذي تقدمت به إيران طوعا. فهذا من حق إيران أن تتعامل بهذه الصورة، والقانون يفرض عليهم أن يلتزموا بما ألزموا به أنفسهم. ما عدا ذلك ربما سوف لن تكتفي إيران فقط بطرد المفتشين حسب البروتوكول الطوعي، إنما سيصعد نسبة التخصيب إلى أكثر من 20%، تفعل أجهزة طرد مركزي من الجيل الحديث، وتعاد يعاد إنتاج مفاعل قلب مفاعل الماء الثقيل في أراك وما إلى ذلك. فما تطلبه إيران هو لا استهتارا كما هم استهتروا ولا تنصلا ولا خروجا عن الاتفاق النووي، ولكن الحق مع إيران والمجتمع الدولي وخصوصا الناطق الآن باسم الاتحاد الأوروبي السيد بوريل يؤكد على أن يجب أن ترجع أمريكا أولا طاولة المفاوضات، يجب أن ترفع العقوبات، وعلى الأوروبيين كذلك أن يلتزموا بتعهداتهم.
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس إراقشي إن الجمهورية الإسلامية لم تبدي أي تفاؤل بالطرف الآخر من مفاوضات الاتفاق النووي منذ اليوم الأول من انطلاقها. وأوضح إراقشي أن توصيات قائد الثورة الإسلامية تركزت بشكل مستمر حول ضرورة عدم الثقة بالجانب الآخر من مباحثات خطة العمل المشتركة، مضيفا أن الفريق الإيراني المفوض واصل العمل بهذا الملف وفقا لتوصيات القيادة. حررت القوات اليمنية منطقة الزور الاستراتيجية جنوب غرب مدينة مأرب وكبدت مرتزقة العدوان عشرات القتلى والجرحى. وتتواصل المعارك في محيط مدينة مأرب شمال شرقي اليمن بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة العدوان السعودي. وأكدت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة حققت انتصارات عديدة في المعارك حيث قتل وأصيب العشرات من المرتزقة، خاصة بعد استعادة السيطرة على معسكر كوفل الاستراتيجي الذي يعد البوابة الرئيسية للمدينة. وأضافت المصادر أن قوى العدوان شهدت انهيارات في صفوفها وسط هروب جماعي من ساحة المعركة بعد فرار قادتهم. أكدت شركة النفط اليمنية أن اشتداد الحصار على اليمن يخلف مأساة وكارثة ويهدد حياة المرضى والمواطنين بعد انقطاع الكهرباء والمياه والنقل والزراعة وكل القطاعات. وجددت الشركة النداءات الإنسانية باسم اليمنيين وكل القطاعات إلى الأحرار والمنظمات في العالم بضرورة الاستجابة العاجلة والإفراج عن مشتقات النفط، وقالت إنه لا تزال 13 سفينة محتجزة من قبل قوى العدوان منذ 10 أشهر. حول تصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن جراء استمرار احتجاز العدوان للسفن النفطية اليمنية، نستمع إلى التقرير التالي.
تهديدات باقتراب كارثة إنسانية على كافة مناحي الحياة في اليمن، حيث أكد مختصون على توقف غرف العمليات والحضانات وغرف الغسيل الكلوي بالمشافي نتيجة انعدام المشتقات النفطية والوقود، إضافة إلى تضرر 200,000 مريض سكري نتيجة انعدام وقود أجهزة تبريد لأدويتهم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لشركة النفط اليمنية ونحو 10 قطاعات رسمية متضررة جراء احتجاز قوى العدوان السعودي لسفن وبواخر المحروقات النفطية.
هناك 15 مركز على مستوى الجمهورية، ستتوقف هذه المراكز عن تقديم الخدمات، وبالتالي سيفقد هؤلاء المرضى حياتهم بسبب انعدام المشتقات النفطية التي تعتبر العصب الرئيسي للمرافق الصحية.
ويؤكد المعنيون أنه لم يتم الإفراج عن أي من السفن المحتجزة خلال الأيام الماضية على الرغم من المطالبات والمناشدات الإنسانية، ما يعكس إصرار قوى التحالف على مضاعفة معاناة اليمنيين، محملين الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية الوشيكة نتيجة استمرار الأزمة.
حتى يومنا هذا أكثر من 45 يوما لم يسمح لدخول لتر واحد إلى ميناء الحديدة، حياة 26 مليون مواطن يمني على المحك، كافة القطاعات الخدمية مهددة بالتوقف خلال الساعات والأيام القادمة بسبب نفاذ مخزون الوقود واستمرار أعمال القرصنة البحرية. نحمل كامل المسؤولية الأمم المتحدة وقوات حلف العدوان وعلى رأسهم أمريكا لاستمرار أعمال القرصنة.
اشتداد الأزمة يخلف مأساة إنسانية ويهدد حياة المرضى في المشافي والمواطنين بعد أن طالت المعاناة قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والنظافة وحتى القطاع الزراعي، وسط استغاثات ونداءات مستمرة للضغط باتجاه الإفراج عن ناقلات المشتقات النفطية.
ك كشف رئيس تحالف الفتح في العراق عن معلومات تؤكد نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار شمال البلاد، ودعا هادي العامري الحكومة التركية إلى الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية. حركة عصائب أهل الحق أكدت من جهتها وجود خطط تركية عسكرية لغزو مناطق جبل سنجار، وأعلنت استعدادها للتصدي لأي سلوك عدواني يستهدف العراق. حول العملية العسكرية التركية المزمعة شمال العراق وتوعد فصائل المقاومة بالرد، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي نسيم عبد الله.
أنا أعتقد يعني قبل فترة قريبة كانت هناك دعوة وجهت للسيد رئيس الوزراء، كانت القضية الأساسية لدى الجانب التركي وهي تأمين حدودهم الجنوبية الغربية من يعني بالتحديد الشمالية من العراق. بالنتيجة أعتقد هذه نقطة أساسية. يمكن قبل فترة قريبة كانت هناك زيارة للسيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش التركي، كانت عندهم يعني لديهم النقطة الأساسية اللي هي قد يكون هناك توغل داخل الحدود العراقية، لكن يعني بحكم يعني معرفتنا بالجانب التركي دائما الأتراك ما يسيرون باتجاه هو أي نقطة يحاولون السيطرة عليها لن يخرجوا إلا بموجب تنازلات. وبالنتيجة اليوم إحنا نشاهد الكثير من القواعد العسكرية، قاعدة بعشيقة على طول الحدود العراقية التركية، هنالك تواجد توغل تركي على الحدود العراقية، هنالك اعتداء، هنالك قصف، يعني قد يكون هنالك صحيح هناك تواجد لحزب العمال كردستان، لكن هذه القضية قضية داخلية، على الأتراك أن يسعوا إلى حل قضاياهم داخلية بعيد عن الحدود العراقية. يعني هذه الفصائل كان لها دور كبير في مواجهة داعش. يعني إحنا أنا حسب المعلومات بالأمس كان هنالك تحرك من قبل قطاعات عسكرية من الحشد الشعبي باتجاه منطقة سنجار. أعتقد اليوم العراق بالقوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي هي من تكلف بحماية حدودنا. اليوم أعتقد على السيد رئيس الوزراء وعلى وزارة الدفاع أن تسير باتجاه تأمين حدودنا بالتحديد مع تركيا، وإلا يعني بقاء الوضع على ما هو عليه أعتقد يعني قد تكون هذه المنطقة منطقة ملتهبة، وبالنتيجة تكون نقطة خلاف مع الأتراك. نحن يعني كحكومة عراقية لا أعتقد لا شعب عراقي ولا حكومة عراقية يعني لدينا توجه بأن تكون على أن نكون على خلاف مع الجانب التركي. المتابع للخطاب التركي وخطاب السيد رجب طيب أردوغان كثيرا ما يستخدم قضية الموصل، وأعتقد هذه القضية تمثل يعني خطر على السيادة العراقية. الفصائل المسلحة اليوم أعتقد لولا شعورها بالخطر على أن هنالك من يمس سيادة العراق لما تحركت اليوم النجباء وحركة عصائب أهل الحق. اليوم أعتقد هذا الدور مساند. اليوم أعتقد هذه الفصائل ما تكلمت إلا للضغط على رئيس الوزراء وعلى السلطة التنفيذية السير باتجاه نشر القطعات العسكرية في هذه المنطقة، وإلا يعني احنا يعني تركيا معروفة بتاريخها يعني كثيرا ما تسيطر على منطقة وبالنتيجة لا يكون هنالك انسحاب. والدليل على هذا اليوم احنا نشوف هنالك تواجد تركي في سوريا لكن تركيا لن تنسحب.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طيران الحرب للجيش دمر أوكارا لعصابات الإرهاب في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالا شرق البلاد. وأوضحت الخلية في بيان أن طائرات من طراز F-16 نفذت ضربتين جويتين مستهدفة مقرات هذه الجماعات، مشيرة إلى تنفيذ هذه العملية وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة. إلى العناوين مجددا في الحصاد. الدفاع الجوي السورية تتصدى لهجوم صاروخي للكيان الصهيوني بمحيط العاصمة دمشق. البحرينيون يحيون الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة 14 من فبراير ويتحدون قمع الخليفة. السودان يندد بدخول قوة إثيوبية أراضيه ويعتبر ذلك انتهاكا لسيادة البلاد ولقيم الجوار. من جديد أهلا بكم. تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي معادي نفذه الكيان الصهيوني محاولا استهداف بعض المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق. مصدر عسكري سوري أكد أن المضادات الجوية للجيش نجحت في إسقاط معظم الصواريخ، مضيفا أن نقطة انطلاق الهجوم كان الجولان السوري المحتل ومنطقة الجليل. من جهة أخرى أعلنت جهات مسؤولة بمحافظة الحسكة عن استيلاء ميليشيا قسد على عدد من المنشآت الحكومية في المدينة وأجبرت العاملين فيها على العمل معهم تحت تهديد القطع خطف والاعتقال. أحيى الشعب البحريني الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة 14 من فبراير في تحد لأساليب القمع الذي تتبناها السلطة الخليفية الحاكمة. وأغلق أهالي بلدات أبو السيبة والشخرة وعالي الشوارع الرئيسية لمناطقهم عبر تظاهرات حاشدة، فيما طافت أرجاء منطقة سماهيج مسيرة شددت على ثوابت الثورة وأهدافها رغم الانتشار الأمني المكثف. في سياق موازي أصدرت جمعية الوفاق البحرينية بيانا شددت فيه على ضرورة تلبية المطالب الشعبية المشروعة، مشيرة إلى المسار السلمي الذي سلكه البحرينيون أثناء الحراك. للمزيد بشأن إحياء البحرينيين الذكرى العاشرة لثورتهم إليكم التقرير التالي.
مسيرات شعبية في مختلف المناطق البحرينية إحياء للذكرى العاشرة لثورة 14 من فبراير عام 2011. رغم الإجراءات الأمنية المشددة لمواجهة الاستعدادات الشعبية لإحياء الذكرى، تمكنت الجماهير من الخروج في تظاهرات عامة ويدرات وجزيرة سترة وكرباباد وعالي، ووصلت إلى العاصمة المنامة مرددين شعارات تشدد على الاستمرار بالحركة الشعبية حتى تحقيق المطالب المحقة والمشروعة وأخرى مناهضة للنظام الحاكم. ومن داخل السجون وجه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان رسالة إلى الشعب البحريني في الذكرى، أكد فيها استعداده للبقاء خلف القضبان طوال عمره من أجل ضمان حرية الشعب وتأمين مستقبل أبناء الوطن الواحد حتى تحقيق النصر، رافضا التوقيع على العبودية. وختم كلامه بالقول: ثبات حتى النصر. الجالية العربية والإسلامية أحيت الذكرى في عدد من دول العالم، لا سيما في مدينة سيدني، تلبية لدعوة أطلقتها حركة الشباب البحرينية الأسترالية في تجمع محدود التزاما بالإجراءات الوقائية بسبب فيروس كورونا.
10 أعوام من انتفاضة 14 فبراير نواصل المسيرة، نواصل المطالبة بحقوق الشعب البحرين.
الحضور شدد على أهمية رص الصف البحريني في الداخل والخارج وتأسيس جبهة موحدة لمواجهة النظام البحريني الذي وصفوه بالقمعية، كما طالب الأنظمة الديمقراطية في العالم بمساندة الشعب البحريني لينال حريته كما الشعوب الأخرى.
قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الإمارات تستخدم قوانين غير معروفة وعقوبات جنائية لاعتقال الأفراد ومحاكمتهم، وصفة أسلوبها بالاستبدادي. وأوضحت المنظمة أن العشرات من الناشطين بمجال حقوق الإنسان يقضون فترات حبس طويلة بهذا البلد تصل إلى السجن مدى الحياة، مشيرة إلى فرض الحكومة قيودا مشددة على التجمعات العامة فضلا عن حظر المنظمات المستقلة وقمع مؤسسيها. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. وأفادت مصادر محلية بأن مواجهة بقرية رأس كركر بالضفة الغربية اندلعت بين الأهالي والأمن الصهيوني، مشيرة إلى استخدام الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عدم مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، مع تأكيدها أنها لن تكون حجر عثرة في طريقها. أما الفصائل الفلسطينية فهي لا زالت تتطلع إلى الجولة الثانية من الحوار في مارس لحسم ملفات أهمها القضائية والبدء في خطوات إنهاء الانقسام. المزيد في التقرير التالي.
إلى السباق الانتخابي تتجه الأنظار، لكن الطريق إليها ما تزال ملأة بالمفاجآت، ولعل أولها إعلان حركة الجهاد الإسلامي عدم مشاركتها في الانتخابات، مع تأكيدها أنها لن تكون حجر عثرة في طريقها.
لا ضمانات لنتائج الانتخابات. نحن دائما كنا رافضين لمشروع أوسلو الذي كان كارثة على القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني، والمقاومة مستمرة، لا يمكن أن تؤثر عليها حالة الانتخابات طالما أن هناك احتلالا، يعني أن هناك مقاومة.
حركة الجهاد الإسلامي أكدت أنها ستكون جزءا من المجلس الوطني، وهذه رغبتها منذ عام 2005، ولهذا فهي ستركز على إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحينما تصبح المرجعية السياسية للانتخابات بعيدة عن الاتفاقيات السابقة مع الاحتلال ستكون جاهزة لخوض الانتخابات.
نحن كان تركيزنا على انتخابات المجلس الوطني، وأن يكون هناك برنامج سياسي فلسطيني لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ونحن نعيش مرحلة التحرر.
أما الفصائل الفلسطينية فهي لا زالت تتطلع للجولة الثانية من الحوار في مارس لحسم ملفات أهمها القضائية والبدء في خطوات إنهاء الانقسام.
هناك تحديات كبرى تواجهنا داخليا وخارجيا، يجب علينا أن ننتبه لها جيدا ونوفر البيئة الملازمة لنذهب إلى عملية ديمقراطية شفافة وناجحة تشكل خطوة على طريق إنهاء الانقسام وإعادة بناء نظام السياسة الفلسطيني.
سنكون أمام عقبة هي أن المحكمة الدستورية ربما يعني نكون أمام حل جديد في حال لم تعجب النتائج الرئيس الفلسطيني، وربما أيضا تؤجل الانتخابات الرئاسية. لدينا عقبات في كل نقطة رغم الاتفاق، هناك ألغام في الطريق وبالتالي لابد من تذليلها.
كل يوم جديد يأخذنا نحو الانتخابات يعني تخطي عقبة جديدة زمنيا، ولكن إجرائيا ما زال الطريق في بدايته.
دانت وزارة الخارجية السودانية بدخول قوات إثيوبية أراضي سودانية، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي. وطالب الخرطوم إديس أبابا بوقف هذه الاعتداءات والحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها، مضيفة أن التصعيد سيقود إلى انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وشهد الأسبوع الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية بعدد من النقاط الحدودية تسبب بمقتل جنديين سودانيين. كشفت أحزاب سياسية في الجزائر عن نية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. وقال عبد العزيز بالعيد الذي يقود حزب جبهة المستقبل إن قرار الحل قد يعلن قبل يوم 18 من شباط فبراير الجاري الموافق لليوم الوطني للشهيد، وسبق هذا الإعلان بشأن حل البرلمان عدة لقاءات بين رئيس الجمهورية ورؤساء أحزاب من بينها حزب عبد العزيز بالعيد وحزب حركة البناء الوطني الذي يرأسه عبد القادر بن قرينة، وهو وزير سابق ومرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها عبد المجيد تبون. أعلن مصدر باللجنة الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا البدء قريبا بالمرحلة الأولى للاختبار البشري للقاح إيراني جديد بمشاركة عدة شركات محلية. وأكد المصدر أن العمل جار حاليا لإنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا داخل مؤسسات حكومية، مشيرا إلى وجود لقاح ثالث بالاشتراك مع كوبا ما زال في مراحل الاختبار. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها ستوقف تنفيذ التوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتها. القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة في مأرب من مرتزقة العدوان السعودي وتقتل العشرات منهم. فصائل المقاومة العراقية تندد بنية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار وتتوعد بالرد. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: الهادي مؤدب العلماء. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلت حياة الإمام علي الهادي عليه السلام بالمعاناة السياسية ومعايشة الحكام العباسيين الذين قاس منهم العنة والمضايقات والضغوط، فكان عليه السلام موضع احترام الجميع، ذا مقام رفيع معروفا بعبادته وورعه، معرضا عن الدنيا، كيف لا وهو عدل للقرآن.
أيها الجنيدي، يا أبا محمد.
من؟ عمر بن الفرج مستشار الخليفة المعتصم؟
نعم يا معلم الصبيان، لقد مات الجواد بن الرضا وأزيحت من على أكتافنا جبال من المخاوف.
قد مضى إلى ربه.
نعم، لكنه ترك صبيا ابن 7 سنين يدعى عليا.
وهل في ذلك ضير يا ابن الفرج؟
ما جئتك إلا لهذا الأمر.
وأي أمر يا عمر؟
لقد أشخصني الخليفة المعتصم إليك.
ولما أنا بالذات؟
ذلك لمعرفتنا بك ولبغضك الشديد للعلويين، يريد منك أن تتدبر أمر علي بن الجواد.
أتدبر أمره؟ نعم. وما شأني بذلك؟ ثم إنه صبي، وهل يستطيع أن يحمل سيفا يقارع به المعتصم؟
لا، الخليفة المعتصم عهد إليك تعليم الفتى وعين لك راتبا شهريا يرضيك.
إنها مهمة صعبة يا صديقي.
اقبل يا جنيدي، ولك ما تطلب وتتمنى من مولاي الخليفة إن استطعت أن تعزله عن الناس وتريهم إنه كسائر الصبيان يحتاج إلى معلم يؤدبه. ماذا تضحك؟
سمعا وطاعة لمولاي المعتصم، وعهدا مني إليه أن أمنع الشيعة وأتباع أبيه من زيارته والاتصال به، وأكون عينا للخليفة عليه.
هذا هو المطلوب يا جنيدي، وهذا هو أمل المعتصم يا صديقي. غدا سيصحبك والي المدينة إلى دار ابن الرضا لكي تقيم عنده وتبدأ مهمتك. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Thank you.
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.
السلام عليك أيها الشيخ الجنيدي، ما حال هذا الصبي الذي تؤدبه؟
أتقول هذا الصبي يا عمر؟ ولا تقول هذا الشيخ العالم؟
نعرف أن مهمتك صعبة جدا.
أنشدك الله يا ابن الفرج، هل تعرف بالمدينة من هو أعرف مني بالأدب والعلم؟
لا، لو كنا نعرف غيرك لكلفناه بهذه المهمة.
هذا الفتى يملي علي أبوابا من العلم أستفيد منه، فيظن الناس أني أعلمه، وأنا والله أتعلم منه الفقه والأخلاق.
نعطيك فرصة أخرى وليكن حولا كاملا ثم نعود إليك.
لا تذهب غاضبا يا عمر بن الفرج.
ما مرادك يا شيخ؟
هذا الفتى الذي يسأل عنه المعتصم والله لهو خير أهل الأرض وأفضل من مشى عليها.
تقول هذا مازحا أيها الجنيدي؟
أبدا أبدا، ما تعودت المزاح أبدا، فالحق ما أقول.
أكاد أمس بطائف. لا لا، وربما جننت ولا أعلم الأخضر من اليابس.
اسمع يا صديقي، عندما أذكر له سورة من القرآن وما إن تبلغ إليها قراءتي عليه حتى يسرع بقراءتها، وأجد نفسي وكأني أسمعها من فم رسول الله.
لا أفهم، لا أفهم أيها الجنيدي، لا أكاد أصدق ما أسمع.
والله إنه لربما هم بدخول الحجرة فأقول له اقرأ يا علي السورة الطوال، فيسرع بقراءتها ثم يشرح لي ما غمض علي منها.
كفى كفى أيها الجنيدي، عهدنا إليك بتأديبه فكان هو المؤدب.
إنه يقرأ القرآن بصوت أطيب من مزامير داود، إنه حافظ القرآن من أوله إلى آخره ويعلم تأويله وتنزيله.
كفى أيها الجنيدي كفى، لا أصدق ما تقوله.
هذا الفتى صغير نشأ بالمدينة بين الجدران، فمن أين علم هذا العلم الكبير؟ يا سبحان الله يا سبحان الله.
تريد إخباري بأنك نزعت عن نفسك النصب والعداوة لأهل البيت ودنت بالولاء لهم واعتقدت بإمامتهم؟
إيه والله، وأنا لفخور بذلك.
هذا الصبي عدو خطر على خليفة المعتصم وسلطانه.
أتعلم من هذا الفتى يا حافظ أسرار الخليفة المعتصم؟
لا أعلم؟ لا أعلم.
إنه من أهل بيت يزقون العلم زقا، وهو إمام واجب الطاعة.
أيها الشيخ، هذا فراق بيني وبينك.
تمر السنون الشديدة على الإمام الهادي عليه السلام وآل البيت وشيعتهم وهم يعيشون المحنة جراء الظلم والتعسف العباسي، ويحاولون النيل من شخصيته، وأخرى سجنه، وثالثة اغتياله. ثم يجلب ليلا إلى المتوكل العباسي بتهمة الإعداد للثورة والإطاحة بالحكومة العباسية.
ما الذي يبكيك يا رجل في هذا الليل؟
بعض الصخر يلين فيخرج منه الماء، وقلب الظالم ليس يلين.
لا أفهم قولك يا يوسف.
إن المتوكل شديد الكراهية والحقد لرسول الله وأهل بيته.
قبحه الله، لقد سمعت أنه يشتم أمير المؤمنين والزهراء جهارا.
والأذى والاضطهاد نصيب العلويين.
الله يرحمنا جميعا، ما بذلنا جهدنا في طاعته وموالاة آل بيت رسول الله.
المتوكل يعاملهم بقسوة وكراهية شديدة، ويمنع عنهم العطاء، ويحرم على الآخرين أن يعينوهم أو يخففوا عنهم.
ما الذي استولى على أقطار قلبك يا رجل؟ افصح، افصح عمن تتحدث.
أما علمت أن هذا اللعين قد هدم قبر الإمام الحسين ونكل بزواري هذا اليوم؟
ومصيبته ومحمده، لعن الله المتوكل ولوعته
وحسيناه
وحسيناه.
سمعت أنه أرسل كتابا إلى مولاي الهادي يطلب منه حضوره إلى سر من رأى.
كيف أمسيت يا ابن رسول الله في هذه المحنة وأنت تقاسي الصبر؟ سلام الله عليك، اللهم انتقم من الظالمين.
كم مرة حاول قتل الإمام والقضاء عليه.
وويلاه
ومصيبته
وإمامه.
الحق مع العلويين حين رفعوا سيف الجهاد.
الحق معهم، لقد ضجوا من ظلمه وسياسته.
لابد أن نقدم لهم معونة يا لبنى.
وهو كذلك يجب أن نوالي آل بيت رسول الله في هذه المحنة.
إذن أنت موافقة على ذلك؟
بكل تأكيد يا يوسف.
الحمد لله، الحمد لله. إذن من الغد سأنضم مع ركب من الزوار، زوار قرروا تحدي قرار منع زيارة الحسين والذهاب إلى كربلاء.
انطلق، انطلق كما شئت يا يوسف، هدى الله بأمثالك من ضل السبيل.
الحمد لله، شكرا لك يا أيتها الزوجة الطيبة، شكرا لك.
ولكن لما أرسل هذا المتوكل كتابا إلى مولاي الهادي يطلب فيه حضوره إلى سر من رأى؟
لقد عجز واليه على المدينة وجلاوزته فيها من منع الناس من الاتصال بالإمام الهادي وصدهم عن أخذ الدين الحق منه، ولذا يريد المتوكل أن يشدد الحصار عليه فاجعله قريبا منه. نعم هكذا.
إذن المتوكل يريد أن يحبس الإمام في عاصمة ملكه.
لا إله إلا الله. هنا بيت القصيد يا لبنى، هنا بيت القصيد. الهادي هو الهادي في أصعب الأحوال، لقد ازدهرت المدينة بعلمه وتلامذته،
والمتوكل يعلم ذلك جيدا ومنذ أمد.
لشد ما يقلق هذا الطاغية أنه يرى في بقاء الإمام في المدينة خطرا يهدد ملكه، فعمد إلى استدعائه ليكون تحت الرقابة من قبل العملاء والجواسيس ولكي يسهل عليه قتله.
الله. ساعدك الله يا ابن رسول الله، ونجاك من هذه المحنة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
Thank you.
أحياني هذا الهادي من آل محمد. ما العمل أيها المعتز؟ جاءت أن أتخلص منه بكل طريقة، وتوسلت بكل وسيلة من أجل القضاء عليه. لعل عناية الله ترعى هذا الرجل وتدفع عنه. ربما فكل محاولاتي باءت بالفشل، والأنكى من ذلك إن أهل سر من رأى وهي عاصمة ملكي يزدادون حبا له كل يوم ويفضلونه علي. أنا المعتز العباسي، رغم كراهيتي لآل علي، يفرض هذا الرجل وجوده على قصري وحاشيتي. لا يكون ذلك أبدا. تستطيع أيها المعتز أن توظف قضية مجيئه إلى قصرك لصالحك، وتقول إن ابن الرضا يشرب معي وينادمني. لا يا قريني، لا، لقد سبقني المتوكل في ذلك وفشل. اقتله وتخلص منه، فإن الملاحقة والإرهاب والتضييق لا يجدي مع ابن الرضا نفعا. اقتله وتخلص منه، اقتله أيها المعتز. وكيف أقتله؟ وبأي طريقة أيها القرين الشرير؟ بالسم، وألحقه بمن مضى من آبائه. ستموت مسموما يا علي بن الجواد، ستموت مسموما.
وهكذا عاش ومضى شهيدا، مكرسا حياته لخدمة الدين ونشر علوم الشريعة ومواجهة الطغاة والحكام المتسلطين. مضى إلى ربه شاكيا سوء الحكومات وظلمها.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بشرى زعيميان، أمير فوزي، علي حيدر، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو من بداية الآية 16 حتى نهاية الآية 18 من سورة الرعد المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل
يوقدون عليه في النار
كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
كفانا هم كفانا غام أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح. عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح. عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح. عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح. عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح. عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح. عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح. عجل ثور يا منصور أبا صالح. عجل ثور يا مولاي فنحن اليوم سعيد.